محاضرتنا لهذا اليوم تتمثل بأهم ما توصل إليه العراقيون القدماء في بلاد وادي الرافدين في مضمار المعارف والعلوم، إذ تمتد جذور العلوم إلى عصور ما قبل التاريخ، فالمخلفات المادية من آلات وأدوات حجرية واستعمال النار ومصدرها والزراعة وتدجين الحيوان ونشوء القرى الزراعية وظهور المستجدات التي حتمتها الزراعة مثل ابتكار الفخار وغيره، ثم تحرك الإنسان صوب السهل الرسوبي وما لبيئته من أثر فعال في نشوء أولى المعارف والعلوم والممارسات التقنية وفي مقدمتها الري وما يتصل به ومعرفة فن التعدين والزراعة ومواسمها وصناعة ما يحتاجه في حياته اليومية، وبمرور الزمن تراكمت لديه الخبرات نتيجة للتجارب المستمرة التي أوصلته إلى المعارف العلمية، وبزيادة النصوص المسمارية المكتشفة أصبحت المعلومات غزيرة لاستخدام التدوين على نطاق واسع. ومن أهم هذه المعارف التاريخ كان من أبرز النتاجات الفكرية العراقية القديمة كتابة التاريخ واعتبر المؤرخ العراقي القديم التاريخ نتاجا لعوامل سابقة عليه وقوة فعالة في الحاضر وفعلا لتشكيل المستقبل، وعد العراقيون الأوائل أنفسهم ورثاء ماضي مجيد متقادم في العهد تخيلوه على هيئة عصر ذهبي كان السلام والخير يسودان الأرض فيه، فلا خوف ولا حزن ولا بغض ولا حيوانات مفترسة تنازع الإنسان البقاء، كما ورد ذلك في أحد الأساطير السومرية والتي تعرف بأسطورة العصر الذهبي. وبدأ التدوين في التاريخ في حضارة وادي الرافدين منذ أن اخترع سكانه الخط المسماري ودونوا به شؤون حياتهم المختلفة ومنها أحداث الماضي، ويميز تدوينهم ما يعرف بالحس التاريخي أي الاهتمام بتدوين الأحداث المهمة ومحاولة تفسيرها، ويمكن ملاحظة ذلك في بعض الأمثلة والتي وردت في ملحمة جلجامش. كان المفكر السومري يرى الأحداث التاريخية وكأنها وقعت وهي جاهزة، وهيئت سابقا وهي كاملة النمو والنضج في مشهد العالم، وليس على أنها نتاج متدرج بطيء جاء نتيجة لتفاعل الإنسان مع بيئته، واتبعوا أساليب شتى في كتاباتهم التاريخية دون أن يكون لهم أسلوب خاص مفضل فيها. فعلى سبيل المثال تأكيد الملوك الآشوريين اللامتناهي على حفظ كتاباتهم وما يدور عن مجريات الحوادث في عهودهم واطلاع الأجيال القادمة، كما يلاحظ أهمية دراسة التاريخ من خلال اهتمام الملك الآشوري آشوربانيبال 688 إلى 626 قبل الميلاد بالمكتبات والأرشيفات وتنظيماتها وفهرستها، أو ما قام به الملك البابلي نابونائيد 555 إلى 538 قبل الميلاد ممن تقصى أخبار الملوك الماضين واستنساخه النصوص القديمة واهتمامه بأخبار الماضي وجمع البقايا القديمة. وهناك عدة أنواع من النصوص التاريخية اختلفت بحسب الفترات الزمنية وبأساليب مختلفة، وتعتبر المعاهدات من أقدم النصوص التاريخية مثل معاهدة لجش وأمة المعقودة في عصر فجر السلالات زمن الملك إنتمينة، واستمرت هذه المعاهدات حتى نهاية العصر الآشوري الحديثة. والكتابات النذرية المنقوشة على التماثيل والمسلات والمخاريط الطينية والأساطين والأدعية والألواح والوثائق الخاصة بالمعابد والقصور التي اشتملت على شتى أنواع الحوادث المهمة في الحقل السياسي والعسكري والديني، ومن أشهرها نص تمال وحولية معبد إيزاغيلا والرسائل المتبادلة بين الحكام وموظفيهم التي تكشف عن طبيعة الأوضاع السائدة آنذاك. وهناك نوع آخر نادر من الرسائل أرسلت من قبل الملوك الآشوريين أنفسهم إلى الإله آشور، كما في رسائل الملك سرجون الثاني 721 إلى 705 قبل الميلاد، والمتضمنة تفصيلات حقيقية للحملة موضوع الرسالة والصعوبات التي يلاقيها ونصوص الفعل والتنبؤ التي وفرت مادة تاريخية خاصة فيما يتعلق بسقوط الملك أو ارتقاء آخر العرش وما يحققه من انتصارات وجداول إثبات الملوك السومرية والبابلية والآشورية مثل سبت خرسبات وإثبات الملوك المتعاصرين أو ما يعرف بمصطلح التاريخ التعاصري الذي هو عبارة عن موجز العلاقات السياسية الآشورية والبابلية، حيث يذكر في العمود الأول 82 ملكا آشوريا وفي العمود الثاني 98 ملكا من الملوك البابليين المعاصرين للملوك الآشوريين، ويستعرض موجزا لتاريخ المنازعات على الحدود بين القوتين البابلية والآشورية والتاريخ بالحوادث المشهورة، إذ يتم التدوين بحسب سني حكم الملوك والمتضمنة حملاتهم الحربية وفتوحاتهم الخارجية وعلاقاتهم مع غيرهم من الملوك والحكام، إضافة إلى أعمالهم العمرانية وطريقة اللم والآشورية، وهي مجموعة من الوثائق ذات الأهمية في تثبيت تسلسل التاريخ الآشوري. ففي بداية عهد كل ملك كان يراعى احتفال عيد رأس السنة في العاصمة بنفسه، وفي السنوات التالية يتم الاحتفال برعاية كبار الموظفين الملكيين بالتعاقب إلى أن ينتهي حكمه، ثم تبدأ الدورة الجديدة للملك الذي يخلفه. والحوليات التي اتبعها الكتلة الآشوريين في تدوين أخبار ملوكهم ولا سيما الحربية والعمرانية منها، وذلك عاما بعد عام. وكتاب المؤرخ البابلي برعوشة أو برغوشة بيروس المدون باليونانية المتضمن تاريخ بابل منذ الخليقة وحتى حكم الإسكندر، قاصدا تقديم تاريخ بلاده العريق في القدم. ومما يؤسف له لم يصل هذا الكتاب إلا أنه وجد أن الكثير من المؤرخين اليونان والرومان قد اعتمدوا عليه. الجغرافيا: اهتم العراقيون القدماء بالجغرافيا بفروعها المختلفة بحكم تفاعلهم المستمر مع البيئة ومحاولة السيطرة عليها وسد النقص الحاصل من عدم توفر المواد الأولية والوصول إلى مناطق توفرها، ثم الحملات العسكرية المتكررة إضافة إلى معرفة المناخ وما يتصل به من مواسم زراعية. لذا ظهر عندهم ما يعرف بعلم البلدان واهتموا بالكون ومركز بلادهم وموقعها منهم وبالنسبة إلى البلدان الأخرى. وكانت فكرتهم في بادئ الأمر عن الأرض شديدة الغموض، إلا أنهم اعتقدوا بعد ذلك بأنها نصف كرة مقلوبة أو قبة طافية في المحيط وتعلوها السماء، وهي بثلاث طبقات أو بسبع طبقات: بيئة القبة ودعو القسم العلوي من السماء بالمركز أو كبد السماء، وعلى نقطة فيه هو السلت ويحيط بالسماء البحر أو المحيط السماوي. كما قسموا الأرض إلى ثلاث مناطق: المنطقة العليا وهي الظاهرة التي تسكن فيها البشر، والأرض الوسطى موضع الحياة ومنطقة إله المياه أيا ويلي ذلك الأرض السفلى التي تلي فيها موضع أرواح الموتى. وقسموا جهات الأرض إلى أربعة جهات أصلية تقابل كل جهة قطرا من الأقطار وتسمى باسم. واتسعت المعلومات العراقيين القدماء عن الجغرافيا وتحديدا الشرق القديم منذ أقدم الأزمنة بالتجارة والفتوح الخارجية والأسفار، وقد ألفوا في الجغرافيا إثبات جداول مطولة بأسماء البلدان والمدن والأنهار في العراق والأقطار المجاورة مثل ثبت الحرمل. وتوسعت هذه الإثباتات بمرور الزمن بحيث أضيفت إليها أسماء المعابد وفسرت أسماء بعض الأقاليم والمدن، وهناك جداول لأغراض إدارية ذات صفة جغرافية مثل تعداد المدن والمواضع لجمع الضرائب والإدارة، وأخرى للأغراض العملية بأسماء الأقاليم والمواضع المهمة لتسهيل الأسفار وتعريف المسافات فيما بينها والزمن اللازم للرحلة. وتتكشف قدراتهم الجغرافية من الخرائط المختلفة التي خلفوها في مسح الأرض وقياسها وأخذ مخطوطاتها وخرائط المدن والبلدان والأقطار، مفضلين أن يحصروا اهتمامهم في خرائط الأماكن التي يعرفونها معرفة تامة. ومن هذه الخرائط خارطة مدينة نفر التي تعتبر أقدم خارطة لمدينة في التاريخ، حيث تظهر جملة من معابدها وعمارتها المهمة وحديقتها المركزية وأنهارها وجداولها، وبوجه خاص أسوارها وأبوابه، وبأبعاد وقياسات مفصلة وبشكل دقيق بحيث أنها تطابق مثيرا للدهشة مع المخططات التي رسمتها البعثة الأمريكية أثناء تنقيباتها في المدينة. وخارطة العالم كما هو معروف عند العراقيين القدماء، وتصور هذه الخارطة الأرض وهي مدورة مسطحة وفي وسطها نهر الفرات آتيا من الجبال الشمالية ويصب في منطقة الأهوار في الجنوب، ووضعت قرب المركز مدينة بابل وهي وفي جانب منها بلاد آشور. وقد علمت في هذه الخارطة مواضع المدن والبلدان بدوائر، ووضعت في وسط الدوائر أو بقربها أسماء تلك المدن. أما المثلثات المستقرة على المنطقة الخارجية من الخارطة فتشير إلى الأقاليم الأجنبية. ويحيط بالخارطة البحر المالح ويخرج منه 8 جزر بينت المسافات فيما بينها بالساعات البابلية، واسمت الجزيرة الشمالية بالجزيرة التي لا ترى الشمس. وقد فسرت هذه العبارة بأنهم عرفوا الظاهرة المسمات بالليل القطبي. ومن الناحية الطبوغرافية فقد اهتم العراقيون القدماء بالجبال والصحارى والمسطحات المائية والأنهار والبحار، ودونوا قوائم بأسمائها إضافة إلى ما تركه بعض الملوك من منحوتات تصور تلك الجبال والأهوار والأنهار وغيرها، وخلفوا نصوص تكشف معارفهم بالمناخ تخص مواعيد الزرع والحصاد والانقلاب الشتوي والصيفي، ومدونات عديدة تخص المجتمعات البدوية والحضرية، وقوائم بأسماء القبائل والأقوام والشعوب، واضعين أسس الجغرافيا قبل غيرهم من الأقوام الأخرى. أما فيما يتصل بالعلوم الرياضيات، يعد علم الرياضيات النتاج الفكري المتميز بأسلوبه النظر الصرف، وهو من الإفرازات الطبيعية لجوانب التطور الاقتصادي والفكري في العراق القديم. وتمثلت استعمالاتهم التطبيقية بمجالات متعددة من حفر القنوات أو توسيعها والهندسة العسكرية ونقل التربة وحساب الكميات وفي المساحة والعمارة، وتصنف النصوص والمؤلفات الرياضية إلى صنفين، يشمل الأول على الإثباتات الرياضية، ويتضمن الثاني قضايا ومسائل رياضية. وكانت الرياضيات بصورة عامة تستخدم الجداول العددية بانتظام وبمقياس واسع، ويستدل على ذلك من خلال ما عثر عليه من جداول عديدة للضرب ولمقلوبات الأعداد وللمربعات وللجذور التربيعية وجداول لقوى العدد وأخرى لمعرفة محيط الدائرة. وغالبا ما تعرف النصوص القضايا والمسائل الرياضية لقضايا ومسائل بعيدة الصلة عن الحاجة العملية، وهذا لا يعني أنها لا تخضع للمنهاج الدراسي في معاهد التعليم والكتابة. وخير مثال على ذلك ما عثر عليه من نصوص المدرسية في نفة، والتي تكشف عن ظهور أسس علم حقيقي للرياضيات العالية قد وضع في مدارس المعاهد منذ عهد حمورابي. وتكشف هذه الجداول عن الخصائص الأساسية للنظام العددي المستخدم في رياضيات وادي الرافدين المبكرة. رقم 1، الأساسين 60 لهذا النظام، إذ كان للعراقيين القدماء نظامين للعدد والترقيم. أولهما كان نظاما 20 صرفا يستند إلى مجموعة من العلامات، وقد استخدم بشكل محدود وبخاصة في الأدوار التاريخية الأولى، وهو يسبق النظام 60. ويعلل منشأ النظام 20 إلى استعمال أصابع اليد، ونبذ هذا النظام لغياب أي وحدة حسابية تتخطى رقم الألف. وثانيهما تمثل بالنظام 60، إذ اتخذ من الرقم 60 أساسا للعدد والترقيم، واستعمل منذ الفترة المحصورة بين 2300 و1600 قبل الميلاد، وشاع استعماله فيما بعد لكونه أحسن وأصبح ويهيئ وسيلة سهلة للتعبير عن الأرقام الكبيرة وقابليته للتحليل والقسمة ولكثرة عوامله. وبذلك يكون الترقيم به مختصرا جدا وسهل القراءة وسهولة إجراء العمليات الحسابية بالمقارنة مع النظام 20. رقم 2، مبدأ المرتبة العددية، وإن أقدم نظام عددي معروف يتضمن فكرة الموقع هو النظام 60 للجذور السومرية، علما بأن أول من ابتكر المرتبة العددية هم السومريون. ويكتسب العدد قيمته من مكان موقعه بالنسبة للأعداد الأخرى. ويمثل الجبر أعظم الظواهر المميزة في تاريخ تطور الرياضيات، وانفصل عنها في فترة مبكرة جدا بالفترات تطورها، ويؤرخ ذلك بسلالة حمورابي. وفي الطرق الجبرية المستعملة الصيغة القياسية أو برفع المعادلة إلى صيغة نموذجية، أو عن طريق إكمال المربع وحل معادلات الدرجة الثانية والدرجة الثالثة والمعادلات الآنية ذات المجهول الواحد والمجهولين. واستطاع رياضيو العراق القديم أن يجمع بين العلوم الرياضية ولا سيما بين الهندسة والجبر، وهذه مهارة ودرجة ناضجة في تاريخ العلوم الرياضية. وقد قدمت الهندسة فرصة للحصول على معادلات ثابتة بفضل طرق جبرية، وبذلك أسس علم الهندسة ذا مبادئ وأساليب بحيث أن أي قضية هندسية يمكن حلها حسابيا، وأي شكل مستقيم يمكن تجزئته إلى مستطيلات ومثلثات قائمة الزاوية. وبشكل عام عرف العراقيون القدماء أولا مجمل العمليات الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسم، كما عرفوا الجذور التربيعية والتكعيبية واللوغاريتمات والأعداد الفيثاغورية، وخلفوا جداول مطولة في ذلك. ثانيا، الكثير من المواضيع التي تخص المسائل المتعلقة بالهندسة المستوية والمجسمة وإيجاد مساحات الحجوم المختلفة، المربعات، المستطيلات، شبر المنحرف، المثلثات القائمة، الزوايا وغيرها من الأشكال الهندسية الأخرى. ثالثا، قواعد ودساتير بدون استعمال الرموز ومعادلات بدرجات مختلفة حلت بطريقة إكمال المربع كما عرفوا المبدأ الرياضي العددي المهم الخاص بمربع مجموع عددين ومربع الفرق بينهما وجداول مختلفة لجذور الأعداد التربيعية والجذور التكعيبية والمركبة من مجموع مكعبات الأعداد مع مربعاتها وغيرها. رابعا حل القضايا الجبرية الهندسية على مبدأ تشابه المثلثات أي ما يعرف الآن خطأ بنظرية فيثاغورس. خامسا استعمال الرياضيات للأغراض التطبيقية والعملية كالمقاييس الأطوال السطوح المساحات الأحجام الأوزان السعة. سادسا تقدم الجبر بخطوات عملاقة وبقاء الرياضيات العراقية القديمة فريدة من نوعها في العالم القديم. الفلك اشتهر العراقيون القدماء بأنهم أول من مارس الفلك واضعين بذلك أسسه ومسجلين مشاهداتهم الدقيقة عن موقع الأجرام السماوية وتعرفوا على الكواكب السيارة بالطريقة التجريبية وحدوث الكسوف والخسوف وارتبط ارتباطا وثيقا بالحاجة القصوى إلى تنظيم الزمن على مدار السنة وعلاقة هذا بالزراعة ومواسمها وموعدها ومواسم ولادة الحيوانات المستأنسة وارتبطت بالتجارة والحاجة إلى توجيه القوافل في البر والبحر وبطبيعة الحال أن ينسحب ذلك على الاهتمام بالتقويم السنوي وملاحظته للمواسم الزراعية وعلاقتهم بحركة النجوم. واختلطت في بادئ الأمر الاعتبارات العملية والنزعات الدينية في نشأة وتطور علم الفلك على نحو يصعب فصله بتآزر العوامل الاجتماعية والاقتصادية مع عوامل فكرية ودينية لتسهم في رفع علم الفلك. وقد تنبأ العراقيون القدماء بحركات النجوم وبكسوف الشمس وخسوف القمر قبل حدوثها. أما إنجازات الفلكيين العراقيين فتتمثل بالآتي: رقم واحد المعارف العامة، إذ بدأوا بسلسلة طويلة من الإرصادات استمرت لعدة قرون قبل نشرها، وأهم إرصاداتهم ما يتعلق بكوكب الزهرة والقمر والمشتري مميزين بين النجوم الثابتة والكواكب السيارة واضعين الأرض والقمر بين كواكب السيارة، وقاموا بإرصادات أخرى كثيرة مصورين إرصاداتهم للشمس والقمر ملاحظين اقترانهما واصفين بكل عناية كسوف الشمس وخسوف القمر وأحوال النجوم، وبلغ إرصادهم حدا فائقا من الدقة بحيث أنه في حدود 500 قبل الميلاد جاء تقدير طول متوسط الشهر القمري صحيحا لثلاثة أرقام عشرية، وفي القرن الرابع قبل الميلاد صحيحا لأربعة أرقام عشرية، وحسب مدة اقتران عطارد بخطأ لا يتجاوز الخمسة أيام. رقم اثنين الابتكار الآلي، حيث استعانوا بنوع مبتكر من الآلات والأجهزة على قدر من الدقة والضبط مثل آلة ترانزيت والمزولة التي بواسطة ظلها تبين الانقلابين والاعتدالين، والمزولة نوع من الساعات الشمسية مبدأها الظلال التي ينشرها مؤشر مثبت على القرص، والبولوس نوع من الساعات الشمسية تستخدم للقياس الزمن. أما بالنسبة لقياس أجزاء الليل فقد استعانوا بنوع من الساعات المائية من خلال جريان كميات معلومة من الماء في إناء مدرج لمعرفة أجزاء الليل أي ساعات الليل، وبذلك اخترعوا المزولة لاستعمالها نهارا والساعة المائية لتحديد الوقت ليلا، وألفوا الأسترلابات وحسبوا أبعاد النجوم بالدرجات. وعندما ظهر فن الأسترلاب والذي كان أول محاولة علمية في تاريخ البشر، وذلك لوضع المعلومات الفلكية عن النجوم التي تظهر في الفصول المختلفة من السنة في نظام وترتيب علميين. والمألوف منه عبارة عن ثبت علمي بعدد من الكواكب التي تظهر في الأشهر الاثنى عشر، مخصصين لكل شهر 3 نجوم تظهر فيه، وكان بعض هذه الاسترابات على هيئة قرص دائري، رتبت الكواكب فيها على 3 دوائر ذات مركز وقسم القرص إلى 12 قطاعا، كل قطاع لشهر من الأشهر، وخصص لكل قطاع الكواكب 3 التي تظهر فيه. وبواسطة هذه الآلات رسموا خرائط الأجزاء المحلية من السماء ودوائر الارتفاع والسمت. رقم 3 التقويم السنوي الذي بني على علم الفلك المستند على السنة القمرية، والتي كانت تنقسم إلى 12 شهرا قمريا، وميز بين الشهور القمرية المؤلفة من 29 يوما ومن 30 يوما بصورة متعاقبة، وقسموا الشهر إلى 4 أسابيع يحوي كل أسبوع منها 7 أيام واليوم إلى 12 قسما، بمعنى أن القسم يعادل 2 ساعة من حساب العصر الحالي، وكل قسم ما يعادل 2 ساعة كان ينقسم إلى 30 قسما آخر، فكان اليوم عندهم مقسم إلى 360 قسما إلى 360 قسما صغيرا، طول كل قسم بالحساب الحديث 4 دقائق. وبمرور 10 أجيال يحصل ارتباك في عدم تطابق الفصول التقويم مع الفصول الحقيقية، وحل ذلك من خلال إضافة 4 أشهر للتوفيق في الحساب السليم. الطب، إن مصدر الطب عند العراقيين القدماء من الآلهة التي يرجع إليها الشفاء والتطبيب، لذا اهتموا في عبادة الإله لنورتا بصورة خاصة، وهو ابن الإله إنديل، وقد سمي بالطبيب القوي، وزوجتهم بالمفضلة كولا، واعتبروهما أرباب الشفاء، وزوجتيه الأخرتين وهما بابا ونينيراك مسؤولتين عن رعاية صحة البشر وشفاء أمراضهم، وإن كن يجلبن مختلف العاهات وحتى الموت على الإنسان. والإله أيا سيد المياه، وكان وسيطة بين الناس مردوخ، والإله ننازو رب الشفاء، ومعنى اسمه سيد الحكماء، ووسيطه مع المرضى من الناس الإله كبر، وله ابن خاص والإله ننجش زيدة الذي يرمز له بالحية الملتفة على العصا، الذي ما يزال يستخدم شعارا لجمعيات الطب والدواء في العالم. والإله إرشكيجال ربة العالم السفلي لشفاء بعض أنواع الحمى، الحمى كما أوعز الأمراض إلى العفاريت وأرواح الشر الخفية المرسلة إلى المريض من قبل الأرباب نتيجة ذنب قد جناه بصورة عفوية أو غير عفوية. وأعطي هذا وأعطيت هذه العفاريت أسماء مختلفة باختلاف أجزاء الجسم، وإن أقدم نص يبحث في الطب يعود للعصر السومري بحدود نهاية 1000 قبل الميلاد، والذي عثر عليه في مدينة نفر، ومن خلال ترجمة ما هو مدون في هذا النص فقد استعملت الأدوية المستخلصة من مصادرها النباتية والحيوانية والمعدنية استعمالا خارجيا أو داخليا. وبمرور الزمن تكاثرت النصوص الطبية والعائدة لأزمان وأماكن مختلفة، وقد عرف العراقي القديم كثيرا من النواحي التشريحية من ملاحظة مظهر الجسم، وزادت معرفته من خلال ما كشفت عنه جروح القتال خاصة الكبيرة منها. ومن مقارنة المعلومات التشريحية في حيوانات القرابين مع شبيهاتها في جسد الإنسان، وأما المعلومات التشريحية التي يصفها البارئ وهو من يقرأ الطالع على أحشاء القرابين فإنها اتسمت ببدائيتها واعتقدوا بأن القلب مستودع الفهم والذكاء والكبد موضع العواطف ومستودع الحياة نفسها نظرا لاحتوائه على كميات كبيرة من الدم. والفيزيولوجيا إذ بالرغم من أن الآراء الطبية لا تعتبر منطقية بالمقاييس الحديثة إلا أنها تشكل الأساس لكثير من الحقائق الطبية العلمية كما وتعزى أسباب الأمراض إلى أجسام غير منظورة تدخل الجسم مع الهواء عن طريق التنفس أو مع الأكل والشرب عن طريق الجهاز الهضمي أو مع الأوساخ عن طريق الجلد. وهذا هو التعليل السليم لما يوصف اليوم بالعدوى الجرثومية كما ميزت الأمراض التي تنقلها الحشرات مثل الطاعون ووعز الأمراض النفسية إلى عقوبة الآثام التي يرتكبها الشخص وأهله أو أهل بلده تؤدي إلى حجب الإله لحمايته فتنزل به الأرواح الشريرة والأمراض. وصنفت الأمراض بحسب أعضاء الجسم أمراض الرأس حيث أمراض العيون وأمراض السم وأمراض الأذن وأمراض الأسنان أمراض الصدر أمراض الجهاز الهضمي أمراض الجهاز البولي والتناسلي أمراض القدم الرضوض والأورام أمراض الجملة العصبية والطب النسفي الأمراض النسائية والولادة الأمراض الجلدية الجراحة التسمم وشخص مرض التايفويد والملاريا. وتنوعت النصوص الطبية وتعددت فمنها الوصفات الطبية وهي أقدم أنواع النصوص الطبية ويعود تاريخها إلى فترة سلالة أور الثالثة أي نهاية الألف الثالث قبل الميلاد وتشير إلى معرفة العراقيين القدماء بالأدوية النباتية وتوالت بعد ذلك هذه النصوص مع الفترات الزمنية اللاحقة ونصوص التشخيص والإنذار إذا ارتبط الطب في العصور التاريخية ارتباطا مباشرا بأمور السحر والتنجيم. لذا فإن معظم النصوص القديمة التي تخص الطب كانت أما نصوص سحرية أو وثائق خاصة بالعرافة أو رقما خاصة بالرقي والتعاويذ وأخيرا النصوص الطبية التي تجمع بين التشخيص والوصفات. وتمثل هذه التعاريف الطبية التعليمية التي غالبا ما شملت ثلاثة أعمدة من الكتابة يخص الأول منها أسماء الأعشاب المجربة والعمود الثاني يتناول ذكر اسم المرض أما العمود الثالث فيدرج فيه الطريقة الموجزة لتحضير وإعطاء الوصفة للمريض. والأطباء ثلاثة أصناف الكاشف وهو الشخص الخبير بتشخيص المرض والأخبار أما ستؤول عليه حالة المريض ويستدعى لزيادة المريض في بيته وذو ثقافة روحانية وطبية. لذا فإنه يبني أحكامه على أشياء عديدة قد تكون لها علاقة بالمريض ومرضه. أولا ويبنى تشخيصه لحالة المريض في ضوء ملاحظاته أثناء ذهابه له ويضيف لذلك حساب الفلك والأبراج وما يساعده في التشخيص والإنذار فيدلي برأيه في المريض وما ستؤول إليه حالة المريض ثم يترك بقية المعالج للآسو عدا الأدعية والرقي قد يقوم هو بأدائها إذا اقتضى الأمر. وقد تضاءل دوره بمرور الزمن والآسو هو الطبيب المهتم بالجزء المادي من الطب وهذا ما تدل عليه وصفاته ونظرته لأسباب المرض واستنتاجاته فيما يتعلق بالإنذار وتكون وصفاته خالية من السحر والأرواح والأدعية والتعاويذ وبمرور الزمن احتل الصدارة، وأخيرا الجراحون. فالجراحة كانت شائعة مميزة، ولهم عناية خاصة في شريعة حمورابي والكتابات الطبية والرسائل وأدب الملاحم وفي القصص، مما يدل على علو شأن الجراحة وأهميته قياسا بغيره. وعرف الطبيب خصائص الأعشاب والنباتات والمعادن ومختلف المواد الأخرى، وكان هو الذي يشرف على تركيب الدواء، أو أنه قد يعينه بنفسه، وقد تعددت عنده هيئات الأدوية وطرق استعمالها وقياس نبض المريض وسرعته، واعتبرت نمطية دق النبض دليلا على صحة جسم المريض. ومن المدن التي اشتهرت بتقدم الطب فيها وبمهارة أطبائها مدينة إيسن ونيبور وبورسبة، وكانت دراسة الطب تتم في المعابد وتتمثل بالدراسة النظرية. وبعد أن ينهي الطالب هذه المرحلة يلتحق مع آسو خبير يتعلم منه الجانب السريري من المهنة، وبعد إكمال تعليمه لا يسمح له بممارستها إلا بعد أن يوصي مدربه، واستخدموا معارفهم الفنية والعملية في الكيمياء في التحضير لتلك الأدوية بطرق كيميائية مختلفة، مثل الخلط والتصعيد، كما هيئوا مراهم ودهونات وأشربة. وقد عثر خلال الحفريات على نماذج من الأجهزة والآلات والأدوات التي استخدموها في مثل هذه العمليات الكيميائية. الكيمياء. عرف العراقيون القدماء صنوفا عديدة للمعرفة التكنولوجية في وقت مبكر، وقد بلغت منزلة رفيعة من الموضوعية المتجردة، والأدلة على ذلك كثيرة. ولقد كانت الأفكار العلمية والعلوم التطبيقية تمارس وتنقل وتتداول بأيدي الصناع أو التقنيين من طوائف الحرفيين وورشات المعابد القديمة. وقد كشفت النصوص الطبية عن الكثير من المعرفة لعدد من المواد الكيميائية واستعمالاتها وتجهيزها، وسلطت الألواح الاقتصادية بما تحويه من قوائم مفردات التوابل والمعادن والمواد الأخرى والعبارات المتعلقة بها ذات المرادفات والمعاملات، المزيد من الضوء على حدود المعرفة الكيميائية، كما صورت على الأختام الأسطوانية شتى أنواع الأدوات والأوعية والآلات المتنوعة والتدابير الكيميائية، وتمثلت الآلات والأوعية الكيميائية بالمطاحن والهاونات والمصافي والبوادق وأجهزة الفصل والفرز، وتنوعت مواد صناعتها كأن تكون من الحجر أو الفخار أو المعدن. وعرفوا العديد من العمليات الكيميائية كصناعة الفخار وتلوينه وإذابة وصب المعادن كالنحاس والفضة والذهب، ومن ثم العديد الحديد. ولم يكتفوا بذلك، بل أخذوا يمزجون بعض المعادن للحصول على معادن جديدة أخرى كالبرونز والإلكتروم، وصنفوا الزجاج وتفننوا بالتزجيج وصولا إلى درجة تمويه بعض الأحجار الرخيصة وجعلها كأحجار اللازورد، وخلفوا وصفات مدونة كثيرة فيما يتعلق بصنع بعض المواد والمركبات الكيميائية، والتي تكشف عن معرفتهم بخواص الكبريت الطبيعي واستخراج ملح الأمونيا من السماد المحروق بطريقة التصعيد وغيرها من المواد الأخرى. وتشير الأجهزة للعمليات الكيميائية من تقطير واستخلاص وتصعيد أي تسامي، إلى أنهم اشتغلوا بالمعادن كما كانوا خبراء في معالجة المواد المعدنية وتصفية الفلزات وتركيب السبائك، والتي حصلوا عليها عن طريق إدخال تغييرات بسيطة في نسب العناصر، واتقنوا طرق الصب في قوالب لصنع التماثيل والآلات من المعادن المختلفة، واستخدموا ذلك الشمع والقوالب الفخارية، واشتهروا بالصناعات الغذائية كصنع الأجبان والخاتر والقشرة والقشطة والقيمر وطرق حفظها وغير ذلك من مشتقات الألبان، وحفظت اللحوم على اختلاف أنواعها بواسطة التمليح أو الخزن في الجلود بعد أن تضاف إليها بعض التوابل أو التقليل أي التشويه بالشمس ومن ثم الحفظ. وكان من أهم المشروبات النبيذ الأحمر والنبيذ الأبيض اللذان صنعا من بذور السمسم والفواكه المختلفة، وعمل النبيذ بانتقاء التمر والتين والزيت والخميرة بالماء، وأضافوا لذلك التوابل وبعض العطور مع العسل، وبعد التخمير يصفى ويعطر ثانية بالعطر المناسب وحسب الإمكانية. وكانت البيرة المشروب المفضل، لذا صنعت منها عشرات الأنواع وبأسعار مختلفة طبقا لطريقة التنقيع والسحن والتخمير والتحلية والتقطير. وحفظوا الفواكه والخضروات بطريقة التجفيف وبذور بعض النباتات والتوابل، فكانت تطحن بمطاحن خاصة وتحفظ في جرار، وهذا يشير إلى معرفتهم ببعض التقنيات التي تدخل في بعض الصناعات، ومنها عمليات التسخين والطحن والسحن والمزج والتكليف وضبط درجات الحرارة. وصنعوا من الجلود الأحذية والحقائب المختلفة وحافظات لبعض أسلحتهم مثل السيوف والخناجر والسكاكين، أو عملها كخوذة حربية أو دروع أو سروج لخيولهم أو ملابس لهم. وقبل استخدامها كان التمر بعمليات متعددة بدءا من سلخها وحفظها وتغطيتها أو إزالة الشعر أو الصوف منها ونشرها بضربها ودباغتها، وانتهاء بعملية صبغها وتلوينها. ويدخل ضمن هذه الصناعات العديد من العمليات الكيميائية. واستخرجوا أنواعا متعددة من الدهون والحيوانية والزيوت النباتية كزيت السمسم وزيت الخروع وغيرها. كما اشتهر العراق منذ القدم لصناعة أنواع عديدة من الأقمشة والألبسة وطرق صناعتها وصباغتها من المصنوعة من أصواف مختلفة الأنواع أو من الكتان أو شعر الماعز على اختلاف أنواعه. ولصناعة هذه الأقمشة والألبسة يتم تنظيفه الصوف أو الغزل ومن ثم قصره وصباغته وتكميته، وبعد ذلك تحويله إلى غزول ونزجه أو حياكته. واستعملوا عدد من الألوان كان أغلبها ذات مصدر نباتي، وحضروا المواد العطرية وعرفوا الصابون المصنوع من الزيت والقلي النباتي، كما عرفوا خواص الكبريت الطبيعي. لذا رجح بعض الباحثين إنهم عرفوا صنع نوع من الثقاب أي بين قوسين الشخاط. بعد انتهاء محاضرتنا هذه لا بد من إحالتكم إلى عدد من المراجع أو المصادر للاطلاع عليها لمن أراد الاستزادة والتوسع. فرات السواح مغامرة العقل الأولى، صوماين حقريمار من الواحي سومر، دكتور سامي سعيد الأحمد العراق القديم بجزئه الأول، دكتور أكرم محمد عبد الكسار قراءة في كتابة التاريخ، دكتور سامي سعيد الأحمد كتابة التاريخ عند الآشوريين في العصر السرجوني المنشور في مجلة سومر عدد 25 سنة 1969، دكتور عمرو سليمان موجز تاريخ العراق القديم من كتاب محاضرات في التاريخ القديم، دكتور خليل سعيد معالب من حضارة وادي الرافدين، جورج كونتينيو الحضارة اليومية في بلاد بابل وآشور. جون أوتس: بابل تاريخ مصور. أوستن أور: نظرية الأعداد وتاريخها، جزء الأول. جوردن تشايلد: ماذا حدث في التاريخ. ثامر مهدي: من الأسطورة إلى الفلسفة والعلم. جورج سارتون: تاريخ العلم، الجزء الأول. S.T. Bell: Development of Mathematics. O. Ori: Encyclopedia Britannica. طه باقر: موجز في تاريخ العلوم والمعارف في الحضارات القديمة والحضارة العربية الإسلامية. مارغريت روثن: علوم البابليين. طه باقر: لوح الرياضي على نظرية الإقليدس من تل حرمل، مع مقدمة العلوم الرياضية المنشور في سومر بجزءه الأول عام 50. راس لينتون: شجرة الحضارة. دكتور عبد العظيم أنيس: العلم والحضارة. دكتور سامي سعيد الأحمد: الطب العراقي القديم، سومر 30 1974. مارتن ليفي: الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية في وادي الرافدين. رينالد كامبل تومسون وكوتشلر: من الطب الآشوري. طه باقر: دراسة في النباتات المذكورة في المصادر المسمارية. ريليه لابات: التشخيص والإنذار في الطب الأكلي. أليو أوبنهايم: ميزوبوتاميان ميديسن، بولتين أوف ذا هيستوري أوف ميديسن. هذا أهم ما يتعلق من الممكن العودة إليه والاطلاع على تفاصيل أخرى فيما يتعلق بهذه المحاضرة. أما الأسئلة الواردة حول هذه المحاضرة فتتمثل بالآتي: ما هي أهم الإنجازات التي تمت في بلاد وادي الرافدين فيما يتصل بالرياضيات؟ اكتب عن الطب في حضارة العراق القديم. سؤال آخر: كيف نظر العراقيون إلى التاريخ في مدوناتهم؟ ما هي أهم الملاحظات التي تسجلها حول الجغرافيا في العراق القديم؟ ما هي أهم إنجازات العراقيين القدماء في الطب؟ ما هي الخلاصة التي تخرج بها فيما يتصل بالمعارف والعلوم عند العراقيين القدماء؟